بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقدم المناقشة في الدليلين السابقين. الدليل الثالث ما ذكره الشيخ الأعظم أيضا في الرسائل، وحاصله أنه إذا كان أحد الخبرين مطابقا لأمارة ظنية فهذا له لازم، وهو الظن بوجود خلل في معارضه الآخر. مثلا الخبر الدال على وجوب صلاة الجمعة والذي يطابق الشهرة الفتوائية التي هي أمارة ظنية، لم يقم دليل على اعتبارها، سوف يؤدي ذلك إلى الظن الإجمالي بوجود خلل في خبر التحريم. ليش نقول إجمالي؟ إما أن يكون الخلل في إسناده أو في جهة صدوره، ومع الظن بالخلل سوف تتحول هذه المزية الخارجية إلى ماذا؟ إلى مزية داخلية. ليش؟ يعني يصبح مثل إذا خبر عادل وأعدل، التفتنا خبر موافق وخبر مخالف للتقية، يصبح نفس الكلام. أن إذا استفدنا، خصوصا إذا استفدنا أن الوجه هو الأقربية أو حصول الظن أو ما شاكل ذلك، تتحول هذه المزية الخارجية إلى مزية داخلية. هذا الدليل الثالث على لزوم الترجيح بموافقة أحد الخبرين لأمارة ظنية لم يقم دليل على اعتبارها أو عدم اعتبارها. هذا ما ذكره الشيخ الأعظم رحمة الله عليه. يناقش الماتن رحمة الله عليه هذا الوجه بأمرين. الأمر الأول لا نسلم الصغرى، أعني أن موافقة أحد الخبرين لأمارة ظنية تستلزم الظن بماذا؟ بخلل في المقابل. هذا استلزام الظن لخلل في المقابل لا نسلمه. والذي يشهد لذلك أن هذا قد يتفق حتى مع القطع بوجود جميع ما يعتبر في التعبد في الطرف المقابل لولا المعارضة. ملتفت جيدا؟ مثلا كما في التعارض بين مضمونين لا يكون أحدهما موافقا للعامة، كما في بعض أخبار المسافة في القصر، مثلا لنفترض أنه في معارضة بين رواية تقول بياض يوم مسير بياض يوم، ورواية تقول يوم وليلة مسير بياض يوم أقل من مسير يوم وليلة، وكلا الروايتين لا يوجد لهما موافق من العامة، عامة يقولون بأكثر من ذلك. ملتفت جيدا؟ طيب، فإذا نقطع أنه ما في أي واحد منهما موافق للعامة، وكلا الخبرين رواه العدل الإمامي الضابط، غاية الأمر إحدى الروايتين موافقة للشهرة الفتوائية، هل يحصل لك ظن بأن الآخر إما أن يكون راويه غير ثقة وإما أن يكون موافقا للعامة؟ مفروض أنك تقطع بالمخالفة وتقطع بأن راويه ثقة، فإذا لا نسلم حصول هذا الظن. واضح الكلام؟ هذه هي المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، سلمنا الصغرى وهو أنه يحصل ظن بالخلل، ولكن هذا الظن بالخلل لا يضر لما هو معروف من أنه لا يعتبر في حجية الخبر الصدق واقعا، كما لا يضر في حجية الخبر الكذب واقعا، لأن موضوع الحجية هو احتمال الصدق والكذب، والظن بالخلل لا يرفع هذا الاحتمال. ملتفت جيدا؟ ظن بالخلل لا يرفع هذا الاحتمال. شوف، نحن ما قلنا قطع بالخلل، لذا ما في بعض الحواشي من أن قول الماتن فافهم إشارة إلى أن العلم الإجمالي ينافي هذا الشيء، ينافيه إذا كان علم إجمالي. نحن ما عندنا علم إجمالي، عندنا ظن بوجود خلل. فالآن حتى لو كان هذا الظن تفصيلي، ملتفت جيدا، حتى لو كان ظن بالخلل في السند لا يضر، لا يعتبر في الحجية المطابقة للواقع، بل يكفي احتمال المطابقة. والظن بالخلل لا يرفع احتمال المطابقة. واضح هذا الكلام؟ هذا تمام البحث في أي شيء؟ في مطابقة أحد الخبرين لأمارة ظنية لم يقم دليل خاص على عدم اعتبارها. واضح الكلام؟ المقام الثاني في موافقة أحد الخبرين لأمارة ظنية قام الدليل الخاص على نفي اعتبارها، كما هو الحال في القياس. فبحسب أنه دليل ظني مع قطع النظر عن الدليل الخاص القائم على اعتباره، لو تمت الأدلة الثلاثة المتقدمة لشملته. واضح هذا الكلام؟ يعني مثلا تلك القاعدة أنه لزوم الأخذ بأقوى الدليلين، القياس أمارة ظنية تستوجب قوة أحد الدليلين، والقاعدة تقول يجب الأخذ بأقوى الدليلين مع قطع النظر عن الدليل الخاص، كان مثله مثل سائر الأمارات. لو تمت الأدلة الثلاثة المتقدمة لجرت هنا في القياس بلا إشكال. لكن لما وردت الأخبار الناهية عن العمل بالقياس، وأن السنة إذا قيست محق الدين، فهذه الأخبار تكون مانعة عن استعمال القياس ولو لترجيح أحد الخبرين. بل ربما يقال أن استعماله فيما نحن فيه من باب أولى أن يكون ممنوعا، كما لو استعملناه في استنباط مسألة، حكم مسألة شرعية بصورة مباشرة. وذلك لأن محق الدين في المسألة الأصولية قد يكون أكثر وأوضح، وذلك لأن ترجيح أحد الخبرين بالقياس الذي قد يكون متضمنا لعدة أحكام شرعية يكون محق الدين فيه أوضح وأكثر. فلا يصغى إلى ما يمكن أن يتوهم بأن الدين ظاهر في الأحكام الشرعية الفرعية. وبحثنا في المسائل الأصولية. واضح هذا الكلام؟ أنه أنت بترجيح إحدى الروايتين سوف تفتي، وقد تتضمن رواية ماذا؟ عدة أحكام شرعية، وهذا دين. يظهر من صاحب المعارج ومال إليه بعض متأخري المتأخرين، ولعله صاحب الرياض، إلى أن النصوص المانعة عن العمل بالقياس لا تمنع من الترجيح به في المقام. واضح الكلام؟ والوجه في ذلك من الناحية الفنية أن الفقهاء تسالموا على الأخذ بالقياس في الموضوعات الخارجية الصرفة، كما هو الحال في مسائل تشخيص الضرر أو العسر. فلو فرضنا أن مادة مضرة لجسم الإنسان فتكون محرمة، فنستطيع أن نستفيد من القياس لتشخيص الضرر في مادة أخرى. فإذا صارت مضرة تلك المادة الأخرى ببركة القياس يشملها ما دل على أن تناول المضر ماذا؟ حرام. شوف هنا القياس لم نستعمله لاستنباط الحكم الشرعي، لم نستعمله لاستنباط الحكم الشرعي، الحكم الشرعي أدلة حرمة الضرر والإضرار، ملتفت جيدا، وإنما شخصنا أن هذه المادة مضرة بقياسها مع مادة أخرى، وهذا لا مانع منه، لأن العمل بالقياس في الموضوعات الخارجية الصرفة ليس دينا حتى يؤدي القياس إلى محقه. واضح الكلام؟ قد يقال ما نحن فيه من هذا القبيل فإنه في مقامنا لا نعتمد على القياس، لا في مسألة شرعية فرعية ولا في مسألة أصولية. أما الأول فواضح، هنا لا نريد أن نعتمد في القياس على مسألة شرعية فرعية، يعني وجوب وحرمة وكراهة واستحباب، لا. وأما الثاني فلأن الكبرى الأصولية منقحة، إما هي أقوى الدليلين يؤخذ بأقوى الدليلين، أو يؤخذ بما يوجب الأقربية إلى الواقع، وما شكل ذلك من الأمور المنقحة. والقياس نقح لي موضوع الكبرى الأصولية الثابتة. واضح الكلام؟ كتنقيح القياس لصغرى حرمة الإضرار بالنفس. واضح الكلام؟ فلا فرق بينهما. القياس في الموضوعات الصرفة، لأنه قياس في مسألة فرعية ولا قياس في مسألة أصولية، نقح لي صغرى لقوله عليه السلام يحرم الإضرار بالنفس. واضح؟ فقهاء أخذوا به. طيب فيما نحن فيه عندنا كبرى، خذ بأقوى الدليلين. القياس ماذا يفعل به؟ ينقح لي أقوى الدليلين، تنقيح أقوى الدليلين، لا مسألة فرعية ولا مسألة أصولية. هذا ما نسب إلى السيد الطباطبائي رحمة الله عليه صاحب الرياض. يجيب الماتن رحمة الله عليه عن هذا الوجه بأن هذا الدليل للأخذ بالقياس فيما نحن فيه قياس، لا قياس، وقياس في مسألة، التفت، وقياس في مسألة أصولية. وهو جواز الأخذ بالقياس لترجيح أحد المتعارضين. والمستدل يعترف أن القياس في المسألة الأصولية محق للدين، فحتى يؤخذ به لابد إما أن يرجع إلى قياس المساواة أو إلى قياس الأولوية. ولا شك أن قياس الأولوية في المقام مفقود، ما في أولوية، لأنه في الموضوعات الصرفة يجوز الأخذ به، فهنا من باب أولى ما فيها كذا. وليس من قياس المساواة لأنه قياس مع الفارق. في الموضوعات الصرفة ونقصد بها موضوعات الخارجية غير الموضوعات المستنبطة. شوف مثلا الغناء موضوع، الغناء موضوع لحكم شرعي لكن من الموضوعات المستنبطة، هذا لا يقال له موضوعات صرفة، لا، كلامنا في الموضوعات الصرفة. هذه واضح أنها ليست من الدين. بينما فيما نحن فيه نريد أن نعمل القياس في مسألة ولو بغير طريق مباشر هي من الدين، لأنه بواسطتها يريد أن يقول الأصولي بالترجيح في قبال القاعدة الأولية المقتضية لأي شيء؟ للتساقط. فهذا قد يكون مؤديا إلى محق الدين، لأنك خرجت عن القاعدة الأولية. إن قلت إن القاعدة الثانوية عند المصنف ما هي؟ تخيير. وفي صورة التخيير قد نأخذ بأي خبر؟ قد نأخذ بالخبر الموافق للقياس، فقد يؤدي ذلك إلى محق الدين. قلت فرق بين اتفاق الأخذ به كما هو مقتضى نظرية ماذا؟ التخيير، وبين الإلزام بالأخذ به كما هو مقتضى العمل بالقياس. ولا يقاس أحدهما على آخر، فإن تجويز الأخف في المحق لا يلازم تجويز الأكثر. واضح الكلام؟ شوي خرجنا عن المتن في توضيح هذا المطلب. لا، الاحتكاك له أدلته وتوهم، يعني التخيير له أدلته الثابتة عند المصنف.
وإما نأخذ بأخبار التخيير فمخير، أو أنه يوجد هذه المزية فنأخذ بأحد.
شوف دوران الأمر بين التعيين والتخيير، يعني هذا إما يجب الأخذ به تعيينا وإما يجب الأخذ به تخييرا. طيب هنا المفروض أن هذا عليه دليل وذاك ليس عليه دليل، بل يوجد روايات ناهية عنه، لا يجري هذه القاعدة هنا. وتوهم أن حال القياس ها هنا ليس في تحقق الأقوائية به إلا كحاله فيما ينقح به موضوع آخر ذو حكم من دون اعتماد عليه في مسألة أصولية ولا فرعية. شوف أنا في مقام المناقشة قلت هذا إعمال، هذا هنا فعلا أنت تعمل القياس، تقول كما أنه يجري في تنقيح الموضوعات لابد أن يجري هنا. بما أنك تعمل القياس فحتى يجوز إعماله لابد أن يكون قياس أولوية، لأنه هذا إعمال للقياس في مسألة ماذا؟ أصولية. فحتى يجوز إعماله إما أن يكون قياس أولوية أو قياس مساواة. خب قياس أولوية واضح أنه لم يدعيه، فإذا هو قياس مساواة أثبتنا أنه مع الفارق من دون اعتماد عليه في مسألة أصولية ولا فرعية، قياس مع الفارق لوضوح الفرق بين المقام والقياس في الموضوعات الخارجية الصرفة، فإن القياس المعمول فيها ليس قياسا في الدين فيكون، يعني فيكون منصوب بالفاء، يعني حتى بمعنى حتى يكون إفساده أكثر، يعني ليس إفساده أكثر من إصلاحه، لا يرتبط بالدين. وهذا بخلاف المعمول به في المقام، فإنه نحو إعمال له في الدين، ضرورة أنه لولاه لما تعين الخبر الموافق له للحجية بعد سقوطه عن الحجية بمقتضى أدلة الاعتبار. أي أدلة الاعتبار؟ يعني سقوطه عن الحجية بمقتضى أدلة الاعتبار، القاعدة الأولية، والتخيير بينه وبين معارضه بمقتضى أدلة العلاج. فتأمل جيدا إشارة إلى أنه ما قد يقال أنه بالنتيجة سوف تأخذ به تخييرا، فنقول سوف تأخذ به تخييرا عندما نخير، يعني ربما 10 مجتهدين يأخذون به و10 لا يأخذون به، فيصبح محق الدين أخف وتجويز الأخف لا يلازم تجويز الأصعب. واضح الكلام؟ هذا معنى قوله فتأمل جيدا. خب هذا كان المقام الثاني. المقام الثالث، لو فرضنا أن أحد الخبرين كان موافقا ل صالح للدليلية على وجه الاستقلال، كالكتاب والسنة المتواترة والخبر المتواتر أو الخبر المحفوف بالقرائن المورثة للقطح. فمثلا رواية تقول بحرمة صلاة الجمعة ورواية تقول بماذا؟ بالوجوب. وكانت رواية الوجوب موافقة لقوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. هذه الآية لوحدها تصلح للاستقلالية، تصلح لوحدها دليلا. في هذه الصورة يكون مخالفة أحد الخبرين للكتاب أو السنة القطعية على نحوين. النحو الأول أن تكون المخالفة على وجه التباين، وهذه صورة حكمها في غاية الوضوح، وتخرج عن مورد التعارض. ليش؟ لما ذكرناه مرارا أن التعارض في مرحلة المانع، ومرحلة المانعية بعد الفراغ عن ماذا؟ عن مرحلة الاقتضاء. والخبر المخالف للكتاب على وجه التباين ليس فيه اقتضاء الحجية، لأنه ماذا؟ زخرف. التفت، مخالفة الكتاب في الروايات وردت مرتين، مرة لعلاج التعارض، ومرة لشرطية الحجية، يعني شرط حجية الخبر أن لا يكون مخالفا للكتاب على وجه التباين. إذا القرآن يقول لك صلي ورواية تقول لك لا تصلي، ملتفت جيدا، هذه الرواية لا تكون حجة، فإذا لا تكون حجة فلا تكون طرفا في المعارضة، لأنه في التعارض يشترط فيه الفراغ عن حجية كل واحد من الخبرين، فحكمه يكون واضحا. هذا الكلام في النحو الأول. يقول: وأما إذا اعتضد بما كان دليلا مستقلا في نفسه كالكتاب والسنة القطعية، فالمعارض المخالف لأحدهما إن كانت مخالفته بالمباينة الكلية فهذه الصورة خارجة عن مورد الترجيح لعدم حجية الخبر المخالف للكتاب كذلك، يعني على نحو التباين من أصله، ولو مع عدم المعارض، فإنه المتيقن من الأخبار الدالة على أنه زخرف أو باطل أو أنه لم نقله أو غير ذلك. نحو الثاني يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين.